السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة السابع من شهر جمادة الأولى لسنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 11 من الشهر 12 لسنة 21 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة الأنعام المباركة ومع الآية 41 بعد 100 من هذه السورة، ونحن في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين، أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين، أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآيات يذكر الله تبارك وتعالى منته وفضله وكرمه وعطاءه لعباده، مذكرا أنه هو الرازق سبحانه وتعالى، فيقول: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. أنشأ إما أن يكون على غير مثال سابق، وإما أنشأ أي الذي أعطى وبذل ووهب سبحانه وتعالى. وهو الذي أنشأ جنات، الجنة سميت بهذا الاسم لأنها تجنها الأشجار، أي تسترها الأشجار، فكل شيء مستور فيقال له مجنون أي جنة، ومنه أخذت الجن لأننا لا نراهم فسموا جنا لأنهم لا يرون، مسترون عنا. ومنها قول الله تبارك وتعالى: فلما جن عليه الليل، أي ستر الليل الأرض. وهنا الجنة المقصود بها هو البستان الذي كثرت أشجاره وأحاطت به حتى إنها أخفت ما في داخلها، أخفت ما في داخلها. الله تبارك وتعالى يمن على عباده، يقول: أنا الذي جعلت لكم هذا، أنا الذي أنشأت لكم هذه الجنات، أنا الذي أعطيتكم، يذكرهم بمنه وكرمه وعطائه سبحانه وتعالى. وهو الذي أنشأ جنات، ثم فصل فقال: معروشات وغير معروشات. المعروش من العرش وهو السقف، وهي على 4 أنواع: إما أن تكون شجرة عظيمة تقوم على ساقها جذعها، وإما أن تكون لا تقوى على أن تقف على ساقها فتجعل لها الأعمدة ثم ترقى على هذه الأعمدة فتصير سقفا كالعنب مثلا، وإما أن تكون لها سيقان لكنها سيقان قصيرة كالطماطم والخيار وغيرها، وإما أن لا تكون لها سيقان أصلاً، أن تكون مفترشة الأرض كالبطاطخ وغيرها. فالله سبحانه وتعالى يقول هذه هي الجنات أنا الذي أنشأتها، سواء كانت معروشات أو غير معروشات. ومنها سمي العريش عريشا لأنها توضع أعمدة ثم تتسلق هذه الأشجار حتى تكون ظلا وسقفا. ومنه قول الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كان تحت العريش، أي تحت مكان ضال ظلل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال معروشات وغير معروشات، تنويع. قال والنخل والزرع مختلفا أكله، ذكر النخل والزرع لأن هذه هي التي يقتات بها وتبقى، فالتمر ممكن يبقى سنوات ويستفاد منه، وكذلك الزروع من الحبوب وغيرها هذه تبقى ويقتات بها، يمن الله تبارك وتعالى على عباده بهذا سبحانه وتعالى. قال مختلفا أكله، أي ثمره مختلف، مع أنه يسقى بماء واحد، إلا إن الله تبارك وتعالى لكمال قدرته سبحانه وتعالى يجعله مختلفا في طعمه، مختلفا في لونه، مختلفا في حجمه، مختلفا في مكانه، سواء كان في الأرض كالبطاطخ وغيرها أو كان وسطا أو كان في أعلى الأشجار، كل هذا بفضل الله وحده سبحانه وتعالى. قال والنخل والزرع مختلفا أكله، وفيها قراءة مختلفا أكله بإسكان الكاف. قال والزيتون والرمان، كذلك أعطيتكم الزيتون والرمان، وهي من الفواكه العذبة اللذيذة التي يحبها الناس ويستفيد منها الناس كثيرا. فالزيتون في أكله أو جعله زيتا أو غير ذلك، وكذا الأمر بالنسبة للرمان. ثم قال متشابها وغير متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا من جهة ويختلف بعضه عن بعض من جهة أخرى، قد يتشابه أو تتشابه بعض الفواكه في الشكل لكنها تختلف في الطعم، قد تتشاكل في اللون لكن تختلف في الطعم، قد تتشاكل في الحجم لكن تختلف في الطعم، وهكذا قد يكون ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر. وكل هذا يذكر الله لنا فضله علينا سبحانه وتعالى. ثم قال كلوا من ثمره إذا أثمر، هذه المنة التي مننت بكم عليها بها، كلوا من ثمره إذا أثمر. وهذا أمر إباحة، أي يبيح الله لنا أن نأكل من هذا الثمر، وفيها قراءتان من ثمره ومن ثمره، كل من ثمره إذا أي تمتعوا هنيئا لكم أن تأكلوا من هذا الثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر، ولكن انتبهوا وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا، آتوا بمعنى أعطوا، أعطوا حقه. متى؟ قال يوم حصاده. فما حقه يوم حصاده؟ قال بعض أهل العلم حقه يوم حصاده إذا حضر الفقراء والمساكين ممن لا حق لهم ولا ملك لهم، في هذا أعطوهم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فجعلها الله حصيدا سبحانه وتعالى كأن لم تغن بالأمس. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. فالله جل وعلا يقول آتوا حقه يوم حصاده، آتوا هؤلاء المساكين الذين يرون هذا الزر وقد ظهر وهذه الثمار وقد ظهرت، أعطوهم منه. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أعطوا شيئا. وهذا يكون على سبيل الاستحباب، آتوا حقه يوم حصاده على سبيل الاستحباب، يعني يستحب لكم أن تؤتوا هؤلاء الفقراء لا بيعا ولا شيئا واجبا، لكن شيء مستحب، افعلوا هذا تقربا إلى الله جل وعلا بهذا الفعل، آتوا حقه يوم حصاده. وقيل آتوا حقه يوم حصاده على سبيل الوجوب، لأن هذه السورة مكية والزكاة لم تفرض في مكة، وإنما فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، فكان يجب عليهم أن يعطوا حق الحصاد على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. ولم يحدد كم، لم يحدد كم يخرج النصاب، كم، لم يحدد شيء، ادفع أي شيء، آتوا حقه يوم حصاده. والقول الثالث أنها الزكاة، آتوا حقه يوم حصاده أي ادفعوا الزكاة. قالوا وإن لم تكن الزكاة مفروضة بتفاصيلها إلا إنها مفروضة بشكل عام. قالوا فالزكاة واجبة وذكرت في الآيات المكية، ولكن على غير جهة التفصيل، أنها في كل سنة وأنها في أشخاص معينين الذين الأصناف الثمانية تستفيد من هذه الزكاة، والنصاب كم يكون، هذا لم يفصل إلا في المدينة، إلا في السنة الثانية من الهجرة. لكن الآن ادفعوا الزكاة، ما تزكون به هذه الأموال، وآتوا حقه يوم حصاده فقط. زكاة المال وزكاة الإبل، الأنعام بشكل عام، الإبل والبقر والغنم، وزكاة عروض التجارة، هذه وإن كانت تجب في السنة مرة إلا تجب إذا حال حولها، يعني دارت عليها سنة هجرية كاملة تجب الزكاة فيها. بينما الزروع تختلف، الزروع تجب زكاتها إذا كان يوم الحصاد، آتوا حقه يوم حصاد، غير مرتبطة بحولان الحول وإنها مرتبطة بيوم الحصاد. فلو قدر كما ذكر أهل العلم أن أحدهم عنده مزرعة مثلا وتخرج هذا، لكن لا يحصدها، مسجون، مسافر، مهمل، اللي يكون ما عليه زكاة لأنه لا يحصدها، وإنما تكون الزكاة يوم الحصاد، فتكون مرة في السنة حسب الحصاد. الله تبارك وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وفيها قراءتان بكسر الحاء وفتحها، حصاده أو حصاده. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تغيرت الأمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وما كان بالدوالي فهو نصف العشر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فجعل النصاب خمسة أوسق التي هي ستون صاعا لكل وسق، فتكون 300 صاع، هذا الذي تجب فيها الزكاة، لا تجب الزكاة في أقل من ذلك. فجاءت هذه التفصيلات في المدينة لما هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الآية تحتمل وآتوا حقه يوم حصاده، إما أن نقول هذا على سبيل الاستحباب، وإما أن نقول كان على سبيل الوجوب ثم نسخ لما نزلت آيات الزكاة، وإما أن نقول هو المقصود الزكاة لكن بدون تفاصيلها حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. آتوا حقه وآتوا حقه يوم حصاده، والحصاد هو نقل الشيء من مكان إلى آخر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني يأخذ من هذا إلى النار والعياذ بالله، فجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس، يعني كانت شيء وصارت شيئا آخر. فيوم الحصاد إلى يوم الجني، يوم أن تجنى هذه الثمار. وإنما أمر يقول أهل العلم في هذا الوقت أن تخرج الزكاة يوم الحصاد وليس بعد شهر وليس قبل شهر، لا وقت الحصاد، لأن هذه الأموال تسمى الأموال الظاهرة، وأموال الناس تنقسم إلى قسمين، أموال باطنة وأموال ظاهرة، والزكاة تجب في الأموال الباطنة وفي الأموال الظاهرة. الأموال الباطنة هي الذهب والفضة، كل واحد الآن عنده حساب مثلا، هذه الدنانير والدراهم وغيرها تكون في حساباتنا لا يعلمها أحد، كل واحد يعلم إلا الذي ينشر حسابه بين الناس، أنا عندي هالكثير وعندي كذا، لكن في الأصل أن هذه أموال باطنة لا يعلم بها أحد. الأموال الظاهرة التي يراها الناس مثل المزرعة، لما تكون عندي مزرعة ظاهرة فيها نخيل فيها عنب فيها كذا فيها كذا، ظاهر كل الناس يرونها. الأموال الظاهرة كذلك الإبل والبقر والغنم، هذه أموال ظاهرة الكل يراها، ما راح أجعلها بحساب في البنك، ولا ظاهرة. كذلك عروض التجارة أموال ظاهرة، لأنها أصلا هي معروضة للناس، معروضة للتجارة، فهذا تسمى أموال ظاهرة. فالأموال إما ظاهرة وإما باطنة. الزرع من الأموال الظاهرة، فإذا قال آتوا حقه يوم حصاده، لما يراكم الفقراء تحصدون هذه الثمار حتى لا تنكسر قلوبهم ولا يشعروا بالضيم والظلم، أعطوهم، آتوا حقه يوم حصاده. الآن في هذا الوقت أنتم في أوج النعمة تفرحون بها يوم الحصاد، الآن أعطوا الفقراء يوم الحصاد. وإذا اختار يوم الحصاد لهذه الغاية يقول أهل العلم، كذلك يوم الحصاد هذا الذي فيه يأكل الناس ويتمتعون ويهدون ويتصدقون في هذا اليوم، فآتوا حقه أيضا في هذا اليوم مع صدقاتكم، أخرجوا زكواتكم في هذا اليوم يوم الحصاد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة يخرصون هذه الأشجار والزروع خرصا، والخرص هو التقدير، فيذهبون إلى هذه المزارع وقت نضج، بداية النضج، بداية الصلاح، عندما تبدأ يظهر عليها الصلاح. يعني الآن مثلا الآن عندنا في الكويت مثلا وقت النخيل يكون في الشهر السادس، آخر السادس أول السابع، لكن من الشهر الخامس تبدأ يعني يظهر عليها صلاحها وعدم صلاحها، يعني الثمار. فيذهب السعاة في هذا الوقت ويقدرون كم تحمل، ثم يكتبون على فلان هذا القدر وهذا القدر وهذا القدر، ثم يقال له تمتع بها الآن. فإذا جاء وقت نضجها، لأنها لا تجب الزكاة حتى يصير تمرا، يقول له أكلها رطبا أكلها بسرا أكلها، أهدي منها تصدق بع ما شئت، لكن يلزمك هذا عدد. وكان يسقط عن الناس صلى الله عليه وسلم الثلث أو الربع، وهذه رحمة من الله تبارك، يسقط عن أصحاب المزارع يسقط عنهم الثلث أو الربع، لأن بعضه يفسد، بعضه يأكله الطير، بعضه يتساقط، بعضهم يتصدقون به، يهدونه، يأكلون منه. قال أسقط الربع أو أسقط الثلث. وهذا من يسر هذا الدين العظيم. يقول وآتوا حقه يوم حصاد، ثم قال ولا تسرفوا، لا تسرفوا. بعضهم قال الإسراف في الأكل، قال بعضهم الإسراف في أن يعطي الناس اللي هم محتاجين ويظلم أولاده. قل لا، قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بل الإسراف يشمل هذا كله وغيره. والإسراف هو الخطأ في التقدير، الإسراف هو الخطأ في التقدير سواء بالزيادة أو النقصان. فيكون الإسراف في الزيادة ويكون الإسراف أيضا في النقصان، كله إسراف. فيقول لا تسرفوا. لماذا؟ العلة قال إنه لا يحب المسرفين، إنه الله، الله لا يحب المسرفين، فلذلك يقول لا تسرفوا لأني لا أحب المسرفين. نعم. ثم قال جل وعلا ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأنا لكم، وأنشأنا لكم من الأنعام حمولة وفرشا. هناك معروشات وغير معروشات، هنا حمولة وفرشا، أيضا أنواع. وأيضا يذكر منته سبحانه وتعالى. الحمولة هي التي تحمل، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، حمولة تحمل. وهذا يصدق على الإبل عادة، لأن نتكلم على الأنعام، والأنعام ثمانية كما سيأتي، ثمانية أزواج من الإبل، البعير والناقة، ومن البقر الثور والبقرة، ومن الغنم سواء كانت من المعز السخلة والتيس، أو من الضأن الخروف والنعجة، ثمانية. هذه هي الأنعام. ما الذي يركب من هذه؟ الإبل. ومن الأنعام حمولة، حمولة الإبل أو الإبل الكبار. أما الفصلان والقعود هذا، هذا ما يركب، هذا الحوار ما يركب هذا، وإنما الذي يركب الناقة الكبيرة أو البعير الكبير، هذا الذي يركب. حمولة وفرشة، الحمولة الذي يحمل عليه أو يحملكم، والفرش سوى ذلك الذي يكون أقرب إلى الأرض كالبقرة، ليست كالبعير في علوها، كالبقرة والغنم والفصيل الصغير هذا والحوار القعود، هذه كلها هذه تسمى فرش، أي أقرب إلى الأرض. وقيل الفرش هي التي يتخذ من صوفها ما يفترش على الأرض، أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فبعضها للحمولة وبعضها للأكل، أو يستخدم في الفرش تلبس وغير ذلك من أصوافها وكذا، أو أنها مفترشة أي تستفيدون منها بألبانها ولحمها وما شابه ذلك. قال ومن الأنعام حمولة وفرشا، ثم قال كلوا مما رزقكم الله. تنبيه أن هذا كله من الله، أن الله هو الذي رزقكم هذا فكلوا منه. أيضا هنا قال كلوا من ثمره، هنا قال كلوا منها، أيضا لبيان النعمة. وهذا الأكل أيضا أمر على سبيل الاستحباب والإباحة، ليس أمر على سبيل الوجوب. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، انتبهوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وأن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. انتبهوا من خطوات الشيطان، طرائقه وسبله وإضلاله للعباد، إياكم أن تتبعوا خطوات الشيطان وما يأمركم به قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فيها قراءتان خطوات وخطوات، يعني الطاء إما أن تكون مضمومة وإما أن تكون ساكنة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ قال إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ لأنه لكم عدو مبين. عدو مبين أي واضح العداوة. مبين يعني واضح. أليس هو الذي أقسم؟ قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. واضح. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. معلن العداوة. الشيطان أعلن عداوته لبني آدم. فالله تبارك يقول إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة. فهل من يتخذ الشيطان بعد ذلك وليا تكون عنده مسكة من عقل؟ لا يمكن أبدا. والله تبارك وتعالى يبين لنا واقع هذا الشيطان إن شاء الله. ثم قال سبحانه وتعالى ثمانية أزواج، أي هذه الأنعام التي قال ومن الأنعام حمولة وفرشة، هي ثمانية أزواج. فهذا بسط بعد إجمال، بعد أن أجمل قال ثمانية أزواج الآن يفصلها. فقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين، والضأن كما قلنا هي الخروف ذكرها والنعجة أنثاها، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، التيس والسخلة. يقول ثمانية أزواج أي هذه الأنعام من الضأن اثنين، والزوج يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجماعة، ويقال فلان زوج فلان أي بعد أن كان فردا صار زوجا، وفلان زوج فلانة. فيقال الزوج للذكر ويقال الزوج للأنثى، ويقال الزوج للفرد ويقال للجمع، يقال زوج ويقال أزواج، كله جائز. قال من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. ثم قال قل الذكرين حرم أم الأنثيين. الآن رجع إلى قولهم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. الآن بدأ يرد عليهم يقول من أين جئتم بهذا؟ من الذي أمركم بهذا؟ من أين لكم هذه التشريعات التي تدعونها؟ فيقول الله لهم الذكرين حرم الأنثى. هذا سؤال استنكار وتوبيخ وتقريع من الله تبارك وتعالى لأولئك. يقول حرم الذكرين أو حرم الأنثيين؟ الذكرين حرم أم الأنثيين؟ ما يصير تنتقون. ما في بطونها إن كان ذكرا فهو حرام، إن كان أنثى فهي حلال، إن خرج حيا فهو لذكوري، إن خرج ميتا فهو لإناثنا. تشريعات من عند أنفسهم. فالله تبارك وتعالى ينكر عليهم ذلك كله، فيقول سبحانه وتعالى الذكرين حرم أم الأنثيين؟ يلا أجيب. الذكرين أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني ما كان في الرحم لم يولد بعد. طبعا أرحام الأنثيين أنثى المعز وأنثى الضأن، هذه أم هذه؟ هم يقول لا، إذا خرج ميتا لإناثنا وذكورنا، خرج يعني تشريعات من عند أنفسهم، والله تبارك وتعالى ينكر عليهم ذلك كله جل في علاه. قال نبئوني بعلم، وهذا أيضا من باب التقريع، نبئوني بعلم إن الله حرم هذا. وذاك يأتينا في الآية التي بعدها تقريع أكثر من الله تبارك وتعالى، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني أوحى إليكم من دون الناس حتى حرمتم وحللتم وقلتم هذا حرام وهذا هذا حلال وهذا حرام، من أين لكم هذا؟ يقول أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يقول الشيخ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى عبد الرحمن السعدي، يقول قل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء، أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور، محرم على أزواجنا ومباح لذكورنا، على أي أساس تحرمون؟ يقول ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا، فقل أذكرين من الضأن والمعز حرم الله، فلستم تقولون بذلك وتطردونه، أم الأنثيين حرم الله من الضأن والمعز، أيضا ليس هذا قولكم، لا تحريم الذكور الخلص ولا الإناث الخلص من الصنفين. بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر وأنثى أو على مجهول، فقال أم تحرمون ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني في البطن، أي أنثى الضأن وأنثى المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى، أيضا لستم تقولون بذلك. يقول الشيخ فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك، فإلى أي شيء تذهبون؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في قولكم ودعواكم. قال ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا في العقل إلا واحدا من هذه الأمور، وهم لا يقولون بشيء منها، إنما يقولون إن في بعض الأنعام التي يصطلحون عليها من عند أنفسهم هذا حرام على الإناث دون الذكور، أو محرمة في وقت دون وقت، أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب والعقول المنحرفة والآراء الفاسدة، وأن الله جل وعلا ما أنزل به من سلطان ولا لهم عليه حجة ولا برهان، إن كل هذا تخرص من عندي أنفسهم يكذبون به على الله تبارك وتعالى وعلى عباده. وإذا قال بعدها سبحانه وتعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم الأنثيين، كذلك نفس الشيء، لأنهم جعلوا إيش ما أفتاهم به عمرو بن لحي الخزاعي، وقال الله جل وعلا في رده عليه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهم قالوا هذه إذا ولدت ذكرين تكون حراما، وهذه إذا ولدت عشرة أبطن تكون لا تركب، وهذه إذا كانت لا تؤكل، وهذه تحمى ولا على كيفهم، وضعوا قوانين من عند أنفسهم، هذا حلال وهذا حرام، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالله ينكر عليه ماذا كله سبحانه وتعالى. قال ومن الإبل اثنين أي البعير والناقة، ومن البقر اثنين البقرة والثور، قل أذكرين حرم أم الأنثيين كما قال هناك، وكرر الاستفهام مرتين لبيان شناعته، لبيان شناعته كرره مرتين سبحانه وتعالى. يقول أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ثم قال أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني هذه وصية خاصة لكم، هل أنتم رسل يوحى إليكم؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ طبعا لن يجيبوا كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى، قال فمن أظلم أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ يعني الذي يكذب هذا ضال، فما بالك إذا كان يكذب لأجل أن يضل الناس، فهذا أضل، هذا جمع شرين، جمع الكذبة مع النية الفاسدة لإضلال الناس. قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم ولا يهديهم إلى الخير ما داموا على ظلمهم الذي هم عليه. وفي قول الله تبارك وتعالى: ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يقول أهل: قدم الضأن على المعز لأنها أكثر نفعا وأغلى ثمنا وأطيب لحما ومنافعها أكثر من منافع الماعز الذي قدمها. وكذلك الأمر بالنسبة للإبل والبقر، قدم الإبل على البقر كذلك أكثر نفعا وأغلى ثمنا وأطيب لحما ولبنا وغير ذلك، فإذا قدمها عليها. ويكفينا أن نعرف أن الدية 100 من الإبل، فإذا أخرجت من البقر 200 من البقر، يعني الضعف، الإبل مقدمة على البقر بالضعف. والمعز فيها قراءتان: المعز والمعز بفتح العين، إما بإسكان العين وإما بفتحها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: وقع مني حادث في فترة وفي شخص توفي بالحادث بسبب اصطدام سيارتي فيه، بس أنا ما كنت المتسبب الرئيسي للحادث، يعني أن أنا سيارتي فقدت السيطرة عليها بعد اصطدامي بسيارة الشخص المسبب للحادث، واتجهت للجهة الأخرى وكان في شخص واقف اصطدمت فيه ومات، فهل علي كفارة؟ طبعا أكثر أهل العلم يوجبون الكفارة طالما أنه قتل على يديك، سواء كنت متسببا مباشرا أو غير متسبب مباشرا، يجعلون عليه الدية والكفارة. أما إذا لا، يسمون قتل خطأ، يسمون القتل الخطأ. وهناك بعض أهل العلم مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، إذا كان غير متسبب نهائي فإنه لا شيء عليه، فهذا يرجع إلى التحقيق، يعني إذا حقوا معه كذا وقال في جزء من الخطأ منه، كان يكون ما أحسن التصرف أو لم يكن منتبها أو كان مسرعا أو كان يعني تساهل في الأمر أو غير ذلك، المهم إذا كان له ولو شيء يسير من التسبب فإنه تلزمه الكفارة عند ذلك، والله أعلم. يقول: أمي غاضبة من أخي من فترة، وهو لا يكلم أمي ولا يحاول أن يرضيها، فقدم له نصيحة. لا، طبعا الإنسان يجب عليه أن يتقي الله في والديه، يعني حتى لو كان الخطأ من الوالدين يغتفر، لن تتذكر طبعا، لكن قد أخطأت كثيرا وأنت صغير في حقها وسامحتك ولم تهتم لهذا، آذيتها وبلت في ثوبها وأزعجتها ولم تجعلها لها تنام، وكانت تتحمل هذا منك. فالإنسان لابد أن يتقي الله في والديه، ولذلك أوصى الله بالوالدين ولم يوصي بالأولاد، لأن الأولاد يكفيهم ما جعل الله من الرحمة في قلوب الوالدين لهما، أما الأولاد فلا يستحضرون هذا الأمر، فإذا ذكرهم الله بالوالدين قال: وبالوالدين إحسانا وصينا الإنسان بوالديه حسنا. فعلي الإنسان يتقي الله في والديه حتى لو أخطأوا في حقه، حتى لو وقع منهم ما وقع. الله تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وبعدين: وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما أتصور أن أمه دعته إلى الشرك، بل لو دعته إلى الشرك قال صاحبها بالمعروف، هذا إذا دعته إلى الشرك. فكيف إذا كانت القضية قضية يعني أخطأت في حقه في شيء أو أزعجته في شيء أو كذا، لابد أن يفوت لوالديه، والله المستعان. هل يجوز للمرأة شرعا قتل وليدها إذا حملت من الزنا دفعا للعار أم لا؟ لا، ما يجوز طبعا، يعني هي أخطأت لما زنت فتحاول أن تصحح الخطأ بقتل نفس، لا يجوز. تصحيح الخطأ بخطأ أعظم منه، قتل النفس أعظم من الزنا، قتل النفس أعظم من الزنا. وأما قضية خوف من العار، هذا يعني العار هي التي جلبته لنفسه، يعني سيتحمل أخطاءه ويتوب إلى الله تبارك ويستغفر، والله المستعان. هل يوجد شيء بالشرع إذا حملت مغتصبة أو حملت برضاها من ناحية الإثم إذا قتلت ولدها؟ يدخل في عموم قتل النفس، هذا يدخل في عموم قتل النفس. نعم. إذا امتنعت الزوجة من الفراش أحيانا وليس كل مرة، هل عليها إثم؟ لا يجوز لها أن تمتنع من الفراش إلا إذا كان لها عذر، متعبة، مريضة، يعني لا ينفق عليها، يعني في أسباب. إذا ما في أسباب أصلاً لا يجوز أن تمتنع. حكم المني النازل بعد الغسل بدون شهوة، يعني على مذهب الإمام الشافعي الماء من الماء، خرج المني يلزم الغسل. بعض أهل العلم الحنابلة مثلاً يقول لا، المني الذي يجمعه الغسل هو المني الذي يخرج بتدفق ويكون بشهوة، هذا الذي يجب فيه الغسل، وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الأحوط أن يغتسل. هل يرث المسلم الكافر؟ وكيف ورث النبي أم أيمن الحبشية من أبيه؟ أول شيء، المسلم لا يرث الكافر على الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارثان المسلم الكافر، لا يتوارث، لا المسلم يرث ولا الكافر يرث. هناك نعم بعض أهل العلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، والصحيح لا يتوارثان، لا الكافر يرث المسلم والمسلم يرث الكافر. وأما أم أيمن فمسلمة، أم أيمن صحابية. نعم. أما كيف ورثها من أبيه، يعني صارت يعني أما عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل البعثة، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن والد النبي مات والنبي حمل في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. هل من هم بالسيئة تكتب عليه سيئة؟ نعم، إذا هم بها وقصدها نعم تكتب عليه، أما إذا هم بها ثم تركها خوفا من الله لا تكتب عليه. هل يلزم في اتباع الجنازة المشي بالقرب منها وعند الدفن أكون قريب من الجنازة؟ لا، لا يلزم، عن يمينها، عن شمالها، أمامها، خلفها، كل هذا جائز. ما المدة المحددة شرعا في غياب الزوج عن زوجته بالسفر؟ ما في مدة شرعية محددة، لكن الذي جاء عن عمر رضي الله عنه سأل حفصة أم المؤمنين قالت: كم يغيب الرجل عن امرأته؟ قالت: 4 أشهر. يعني فقال عمر رضي الله عنه: يعني لا أبيح لرجل أن يغيب عن أهلي أكثر من 4 أشهر. أمر أمراء الأجناد في الجهاد أن لا يزيد على 4 أشهر ثم يرجع إلى امرأته، لكن شيء في الشرع عن الله تبارك أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء، والله أعلم. كم باقي؟ 6 دقائق. هل هناك طرق لتسريع الدعاء؟ شلون تسريع الدعاء؟ ما أدري تسريع الدعاء، قصد الإجابة يمكن؟ ما في هذا، الله تبارك يقدر هذه الأمور، متى يستجيب متى لا يستجيب سبحانه وتعالى، وهل هناك موانع من إجابة الدعاء أو لا توجد هناك موانع، يختلف من شخص إلى آخر. يقول: عمري 17 سنة وأحفظ القرآن الكريم، وقبل فترة وقعت في العادة السرية وتبت إلى ربي، فهل يقبل الله توبتي أم لا؟ نعم تقبل توبتك، لماذا لا تقبل توبتك؟ الله تبارك وتعالى يعني أخبر أنه يتوب على كل أحد سبحانه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول: أذنب عبد ذنبا فعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فقال: اللهم إني أذنبت، اللهم اغفر لي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. فالله يتوب على العباد، المهم العبد يتوب إلى الله تبارك وتعالى. في أحد عنده شيء؟ ها؟ وين تكمله؟ وقد طلبت من أبي أن يزوجني فقال ما في زواج قبل 25 سنة. يهديه الله، ادعو الوالدة أن يهديه للسنة لزوجه. نعم. ها؟
حكم من يشاهد نتفليكس ما مثله من برامج اللي تحتوي على شذوذ ودعم للفاحشة والأمور هذه، ما حكم الشيء هذا اللي يشوف عادي ما
ما يجوز؟ الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لا يجوز الإنسان يتساهل في مشاهدة الأفلام والمسلسلات وهذا ثم يقول يعني وقعت في الذنب أو يقول ما قدرت على نفسي. لا، ما يترك نفسه يعني يشاهد هذه الأشياء المحرمة ثم بعد ذلك يشتكي. لا، الإنسان يغض البصر، لا بد من غض البصر. نعم، أرفعت يدك. خير. يقول في الصلاة الجهرية بعد تكبيرة الإحرام بدأت أقرأ دعاء الاستفتاح والإمام بدأ بالفاتحة وأنا ما زلت أستفتح، هل أكمل؟ لا، تنصت. دعاء الاستفتاح مستحب، فإذا دخلت الصلاة والإمام سبقك بالتكبير وبدأ بالقراءة ما تقول دعاء الله أكبر وتنصت. أو إذا بدأت بدعاء الاستفتاح ثم شرع بالقراءة تنصت، تقطع الدعاء. فدعاء الاستفتاح يكون في أثناء سكوت الإمام، لكن إذا كان الإمام يقرأ لا تكمل. يقول في كل يوم جمعة نصلي صلاة الجماعة في بيت جدي جماعة، نصلي صلاة العصر في بيت جدي جماعة، حيث أن جدي رجل كبير بالسن ولا يقدر يمشي ومريض. لا، ما يجوز. الأصل إنسان لا يتساهل في هذا الأمر، في قضية الصلاة يتساهل في هذا. يعني إذا كنتم تريدون أن تبروا جدكم فممكن تصلوا معه أول ما يأذن نافلة، بنية النافلة، ثم بعد ذلك تذهبوا إلى المسجد تصلون مع الجماعة، أو تقول لجدكم انتظر حتى نصلي ثم ترجعوا وتصلون، أو أحدكم يصلي معه من باب يعني حتى لا تفوته الجماعة. لكن تفوتون صلاة الجماعة كل يوم جمعة بحجة أن جدي لا يستطيع، هذا غلط. يقول إذا كنت في الطريق وذكرت أني لم أصلي المغرب وباقي على ذلك العشاء 5 دقائق وليس معي ماء، يجوز أن أتيمم وأصلي في السيارة؟ أضيقها مرة. على كل حال يجب عليك في مثل هذه الحالة أن تخرج من الطريق إذا كنت تستطيع. إذا كنت مثلا الطريق سريع أو كذا تأخذ يمين مثلا في موقف أو تدخل إحدى المناطق أو كذا، وإذا كان عندك ماء في السيارة اجعل عندك ماء في السيارة كل مرة، فاحتياط واحد لازم يخلي عنده ماء في السيارة. طيب، تتوضأ وتصلي ولو بالشارع، لكن ما تسكر الشارع على الناس، لكن تأخذ جانبا ثم تصلي، لكن لا يجوز لك أن تتيمم وتصلي في السيارة. ما حكم إدخال السلاح في المساجد؟ لا يجوز إدخال السلاح في المساجد إلا لحاجة، في حاجة، إذا ما في حاجة ما يجوز. الأصل في ترويع للناس، وفي أيضا قد يضرب الزناد أو شيء أو يكون سيفا فيصيب أحدا. الأصل إنسان يحذر من هذه الأشياء، ليس في المساجد فقط، حتى في غير المساجد. الناس يرون كل ملتحي مفتي وإن كان من العوام، ما نصيحتكم؟ طبعا يعني الأصل الإنسان ما يسأل إلا من يثق بدينه وعلمه ورأيه. وحدثني أحد الإخوة يقول كنا مع الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه في الحرم، فيقول جاء شخص وسأل الشيخ سؤالا، قال يا شيخ عندي سؤال كذا. قال تعرفني؟ الشيخ يسأله قال تعرفني؟ قال لا. ليش درك أني عندي علم؟ درك أني عندي جيت تسألني؟ قال شكلك عندك علم. يقول شكلك عندك علم. قال للشيخ شوف هناك لجنة الفتوى، أشار له إلى مكان الفتوى في الحرم، قال اذهب إلى هناك واسألهم، ولا أجابه ولا قال ما هو سؤالك، يعلمه يربيه. وهذا الصحيح، فمو أي واحد ملتحي تسأله، لا، إنسان يعني ينتبه لهذا الأمر. شخص اتبع السنة بتقصير الثوب وإطلاق اللحية لكن يقع في بعض المعاصي، فما نصيحتكم؟ يتق الله يستمر فيما هو عليه. وإلا لو قال قائل إذا كنت ملتحيا وقعت في معصية أحلق لحيتك، لأنك ما يصير ملتحي وتقع في معصية، واحد ثاني يقول ما يصير تصلي وتقع في المعصية اترك صلاتك، بعد يقول ما يصير مسلم وتقع في معصية اترك إسلامك، هذا ما هو صحيح، غير صحيح هذا الكلام. ولكن يقال له اتق الله سبحانه وتعالى ودع هذه المعصية واقبل على ربك واسأله الثبات وما شابه ذلك من الأمور. حلم هذا. أولا الرؤيا إذا رأى الإنسان ما يسوءه لا يحدث به، الأصل أن الإنسان إذا رأى ما يسوءه في المنام لا يحدث به أحدا أبدا، يسكت عنه كأنه ما رأاه، ويستعيذ بالله من الشيطان، يقول لي فإنه لا يضره لا يضره. أما إذا طالب أن حدث به وكذا فتسأل معبر أحلام، أنا لا أعرف بتعبير الأحلام والله أعلم. يا تفضل شيخ. الإنسان يعني لا يكون بخيلا، يعني ما يفكر يتصدق إلا لصار مريض أهو أو أحد أقاربه وكذا. تصدق لله واسأل الله، تصدق في أي وقت واسأل في أي وقت، لا تربط الصدقة بالدعاء والحاجة. نحن في حاجة لله سبحانه وتعالى في كل وقت، في كل وقت وفي كل شؤوننا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى، والصدقة مطلوبة منا كذلك في كل وقت أن نتصدق وأن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. فقضية أني أتصدق لأني محتاج شيء أو لكشف ضر أو كذا، لا، تصدق لأنها صدقة. وادعو الله بما شئت في غير قطيعة رحم ولا شيء محرم، ادعو الله أن يشفي مريضك حتى لو ما تصدقت. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. يقول من عنده نخل بالبيت هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ نصابا، مثلا يكون عنده نخل مثلا في مزرعة، له مزرعة مثلا وعنده نخل في البيت، فيجمع هذا إلى هذا لأنها جميعا في ملكه. لكن إذا كان فقط في البيت عنده نخل ينظر هل هذا النخل الذي في البيت يعني يبلغ نصابا أو لا يبلغ نصابا. وقلنا ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع، يعني قريب من 1500 كيلو تقريبا. لأن إذا قلنا 600 صاع والصاع 60 صاعا 300 صاع والصاع تقريبا كيلوين ونص، كم يصير؟ آه 60 × 60 × 60 × 60 5 60ات كم؟ 300 صحيح؟ 300 × 2.5 750 صحيح؟ 750 هذا في الرطب، فإذا صار تمرا نقص النص، يعني لما يصير عندك 1500 كيلو رطب، وهذه يقدرها يعني الخراصون وهم يعني عندهم علم بالنخل وكذا، ينظر إلى النخلة عثوقها العثق كم يحمل. في بعض النخل خاصة لو صارت يعني مقسمة عثوقها مثلا كذا، فالعثق الواحد قد يكون في 100 كيلو، قد بعضها يكون في 50 كيلو، بعضها لو صار كبار يصير في 150 و200 و50 كيلو العثق الواحد. فالمهم إذا بلغ الذي عندك من النخيل في البيت ما فيه 1500 كيلو تقريبا، فهذا الذي تكون فيه الزكاة، هذا الذي تكون فيه الزكاة. وبالتالي يحسب يشيل طبعا كما قلنا قبل قليل الربع أو الثلث مما يتساقط أو يأكله الطير أو يشيص يعني يخرب يفسد أو كذا، الباقي فيه الزكاة. إذا كنت تسقيه طبعا في بيتك إذا اللي تسقيه بالماء وهذا فيه نصف العشر، فتخرج منه نصف العشر والله أعلم. يقول شخص اقترض من البنك مبلغا من المال للبنيان وليس للمتاجرة، هل تجب الزكاة فيه؟ نعم، إذا حال عليه الحول ولم يصرفه، يعني تأخر في البنيان، تأخر في الخريطة، تأخر في غير راية ما يبي يبني أو كذا، نعم فيه الزكاة. إذا حال عليه الحول سنة الهجرة من يوم استلمه إلى يوم وجوب الزكاة دارت عليه سنة كاملة تجب عليه الزكاة، إلا التي يعني من هذه الأموال التي كتب فيها عقودا، يعني مثلا سوى عقد مع اللي يبني له العظم، مثلا سوى عقد مثلا مع التكييف، سوى عقد الصحي، سوى عقد الكهرباء، اللي سوى عقد وقعه يعزل الفلوس، هذا ما يدخل في الزكاة، أما الباقي فيخرج فيها الزكاة. هل يجوز لي ابتعاث إلى الغرب مع العلم أنني سأبتعث مع رفقة صالحة؟ والله إذا كان يأمن على نفسه، وأهم شيء يتحصن الحصانة العلمية الشرعية، غالب الشباب الآن ما في زواج يعني، لكن أقل شيء الحصانة العلمية حتى لا يفتن في دينه، حتى لا يلبس عليه. أن بعض الناس للأسف يروحون للغرب يرجعون ملحدين بعضهم، فإنسان إذا كان يعني اهتم بأمر دينه ووالداه اعتنيا به في هذا الأمر وعلمه العقيدة الصحيحة وكذا، زين، وكان هناك معرفة صالحة، أرجو ذلك. ما حكم السكن مع أشخاص متهاونين ومقصرين في أداء الصلاة؟ أو كما يقول، يعني هذه ليس آية ولا حديث، ترى يقول لمعلى دينك ما يعينك، هذا مثل. فإنسان نحن ضعفاء يعني، فإذا وجدنا من هو أضعف منا قد نتساهل أكثر، فالإنسان يبحث عن الرفقة الصالحة خاصة في السكن، يعني يعينون على الصلاة، يذكرونه، يوقظونه للصلاة. فلا يصلح أبدا أن يسكن مع أناس لا يصلون أو لا يحرصون على الصلاة، يبحث عن غيرهم. والحمد لله، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. واضح. يقول إذا كنت أصلي السنة وجاء أحد وصف بجانبي يصلي الفريضة، هذا من الخطأ المنتشر بين الناس للأسف، يشوف واحد يصلي جاء وصف جنبه وصلى معه، هذا غلط. يعني على قول كثير من أهل العلم لا تصح الصلاة، لابد من نية الائتمام ونية الإمامة، هو نوى الائتمام لكن ذاك ما نوى الإمامة، فلا يصلح أن تدخل مع شخص ما نوى معك الإمامة، هذا أمر. الأمر الثاني، قد يكون هذا الذي تصلي بجانبه قد يكون غير صاحي، سامحني مو أنت، ها يكون ما هو صاحي، مجنون مثلا، تصلي بجنبه ولعب فيك لعب، يعني ايش دراك عنه. الشيء الثالث أنه قد يكون هذا الإنسان يصلي السنة كما هو الواقع الآن، يصلي السنة وقال يصلي الفريضة، قد يكون هذا الإنسان ما يحب أن يأم الناس، ولو أم الناس يعني يتخسبك، ما يعرف يصلي، يعني نفسيا يتعب، ما يستطيع أن يأم أحدا. فإذاك من الخطأ أن تدخل مع رجل يصلي ما تدري ماذا يصلي، ولا تدري هل هو يقبل الإمامة أو لا يقبل الإمامة، خلاص متأخر صل وحدك أو مع من جاء معك، ولا تتأخر مرة ثانية، لكن لا تدخل مع أحد يصلي. هنا أنت مخير في أن يعني أنت تصلي صلاتك طبعا، لكن مخير أنك تجهر أو لا تجهر، تخلي ما عليك منه خليه يتأدب، كيفك يعني، أنت وأخلاقك. نعم. أي يقول إذا دخلت في صلاة المغرب وأثناء الصلاة أذن العشاء، فهل صلاتي هذه قضاء أو أداء؟ هكذا. أي نعم، إذا أدركت ركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من المغرب قبل من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذا أدركت ركعة كاملة بقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وقمت للركعة الثانية، فهذه الصلاة أداء. وإذا ما أدركت كنت بالفاتحة مثلا ولا أنت في الركوع أذن العشاء، فهذه قضاء، لا ما تعيدها، بس الأجر أقل، يضعف الأجر. أيوة، لا تتأخر مرة ثانية. ما حكم الرجل الزاني المتزوج؟ هو هذا يعني الإنسان إذا تزوج ودخل يقال له محصن، إذا تزوج ودخل يعني كما يقول ذاق الحلال، أما إذا تزوج وما دخل يفرق، هذا يسمى بكر، لكن إذا تزوج ودخل فهذا ثيب وذاق الحلال، وهذا الثيب يرجم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه فارق للجماعة، فهذا يرجم إذا زنى وهو قد ذاق الحلال، يعني تزوج ودخل بامرأته والله المستعان. يقول ما حكم تغيير المسجد بعد دخول وقت الأذان، يعني خروج وقت الأذان من المسجد ذهب إلى مسجد آخر؟ إذا كان هناك سبب لا مانع، كان يكون عنده موعد في المسجد الثاني، أو يكون عنده درس في المسجد الثاني، أو يكون هو إماما في المسجد الثاني أو مكلف بالإمامة، المهم أنه في سبب يعني خرج لأجله لا بأس. أما إذا كان بدون سبب فلا ينبغي له أن يخرج، خاصة إذا كان بعد الإقامة، خاصة إذا كان بعد الإقامة. لأنه في حديث أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وفي رواية عند أبي عوانة أنه خرج بعد الإقامة، يعني وليس بعد الأذان إنما بعد الإقامة، لأن الناس عندما يرونه الناس داخل تصلي هو طالع شو يقولون؟ سيتكلم يقول غير مسلم، هذا يقول غير مسلم، يعني يسيئون الظن فيه الناس، هو جعل هذا للناس أنهم أساءوا الظن فيه لأنه خرج من المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة.